أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في العدة والنفقة والاستبراء. وعدة الحرة المطلقة 3 قروء، كانت مسلمة أو كتابية، وللأمة ومن فيها بقية رق قرآن، كذا الزوج في جميعهن حرا أو عبدا. والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين، فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض ف3 أشهر في الحرة والأمة. وعدة الحرة المستحاضة والأمة في الطلاق 1.
جيد. بالنسبة لما تقدم قبل قوله وعدة الحرة المستحاضة، كله تقدم بيانه، ليس فيه ما يشكل على أحد إن شاء الله، لأن قوله رحمة الله عليه وعدة الحرة المطلقة 3 قروء هذا تكلمنا عليه، كانت مسلمة أو كتابية، مهم أنها حرة، وللأمة ومن فيها بقية رق، يعني أمة كاملة وتسمى قن، القن هو المملوك كامل، وإذا تبعض لا يسمى قنا. قال: ومن فيها بقية رق قرآن، يعني حيضتين أو طهران، كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا، لا يهمنا لأن العدة تابعة للنساء كما تقدم. والأقراء هي الأطهار، وقد بينا هذا وقلنا أنه ينبني عليه شيء من الخلاف وتقليل المدة، لأننا إذا قلنا أن الأقراء هي الحيض ستزيد المدة شيئا، وإذا قلنا أنها الأقراء كما هو قول مالك تقل المدة 5 أيام أو 6 حسب عادة هذه المرأة. قال: فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض، إما لصغر أو كبر أو لأي علة أخرى تمنعها من الحيض، فعدتها 3 أشهر كما هو معلوم، واللائي لم يحض، ذكر الله تبارك وتعالى أن عدتنا 3 أشهر، 3 أشهر في الحرة والأمة. وعدة الحرة المستحاضة والأمة في الطلاق 1. هذه امرأة لا تنقطع عنها الدماء، تسمى مستحاضة، لا تعرف هذا حيض وهذا استحاضة، كل وقت تدمش أو أغلب الوقت. هذه إذا طلقت عدتها 1، ليست 3 أشهر وليست 3 قروء، لأن القرء لا تعرفه أصلا، لا تميز بين دم ودم ولا تعرف طهرا وغيره، كل وقت مستمر، فهذه تعتد ب1، نقول لها 9 أشهر احتمالا تكوني حامل، فلما انقضت الشهور 9 ولم يظهر حمل نقول الآن تعتدين ب3 أشهر بعد انقضاء الشهور 9 وتبينين بذلك 1 كاملة. جيد. هذه كل مستحاضة حرة كانت أو أمة فإن عدتها 1. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كانت أمة أو حرة أو كتابية.
الحامل حينما تطلق أو يموت عنها زوجها فعدتها وضع حملها، لا تهمنا المدة. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى مذهبا آخر، وهو أن عدة الحامل أقصى الأجلين، عدة الحامل. قال: هذا رجل مات عن زوجته وهي حامل، إذا كملت الأشهر 4 و10 أيام قبل وضعها نقول وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، انتظري ما وضعت بعد. إذا وضعت قبل كمال 4 أشهر و10 نقول والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أبعد الأجلين هو عدتك. ثم ناقشه بعض كبار الصحابة كعلي رضي الله عنه فتراجع عن قوله وأخذ بقول الجمهور، صار ماذا يقول؟ وضع حملها. قد يكون الآن هذا الرجل حين توفي هذه النطفة حصلت أمس فقط، فتنتظر 9 أشهر تضع حملها، عدتها 9 أشهر. وقد يكون أصلا في ليلتها مات ووضعت حملها في نفس الوقت، انتهت عدته. بل إن عمر رضي الله عنه قال: تنقضي لها أن تتزوج ولو كان زوجها ما زال على السرير، لم يدفن بعد، جاءوها قالوا لها مات فلان الله يرحمه، أسقطت، الزوج ما زال رهم يغسل فيه، هي كملت عدتها، تقدر تتزوج ضربه. واضح عدتها وضع حملها. خلاص.
صلى الله عليكم.
نعم.
قال رحمه الله: والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها.
نص القرآن: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم.
وعدة الحرة من الوفاة 4 أشهر و10، كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل، مسلمة كانت أو كتابية.
عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 بغض النظر عن سنها، صغيرة كبيرة، حصل دخول ما حصل دخول، مطلقا ولو كانت صبية ولم يرها قط ولم تره قط عقد له عليها وقدر الله أن مات، تعتد يمسكها أهلها، تتربص 4 أشهر و10، يقولون أنت في عدة اجلسي في البيت 4 أشهر و10. جيد، إذن عدة الوفاة هي حق لهذا الزوج وهي أمر تعبدي ليست كالأمور العللية. عدة الطلاق لكي نعرف أنها ليست حامل، فلذا إذا لم يدخل بها ما عندها عدة. أما عدة الوفاة لا علاقة لها بالحمل ولا بغيره، أمر تعبدي وفيه في نفس الوقت حق للزوج. كونها جاءت بـ4 أشهر و10 هذا أمر تعبدي، لا نعرف لماذا، لماذا ما هي 4 أشهر و15 والله لا 4 أشهر مسكرة كما الإله، لا 4 أشهر و10 أمرنا ربنا فنفعل ذلك تعبدا، لا نعرف العلة. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال، ما لم ترتبي الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة.
إيه، هذه مسألة مهمة. المهم الجزء الأول أو الشطر الأول من الكلام أن الأمة عدتها شهرين وخمسة أيام هي عدة الأمة من الوفاة، ومات عنها زوجها لا يهمنا حرا أم عبدا، المهم هي مملوكة، عدتها 2 شهر و5 أيام. جيد، المعتدة 4 أشهر و10 هذه مطلقا بشرط أن لا ترتاب، يعني إذا كانت ممن تحيض لا بد أن تجد دورة، ما هو اللي يهم من 4 أشهر و10 فقط. نقول لها هل حطي في هذه المدة؟ قالت لا. إذا نقول أنت مرتابة لعلك حامل، انتظري مدة الحمل. واضح، عدة المتوفى عنها التي في مرحلة الحيض وهي تحيض أصلا 4 أشهر و10 بشرط لا ترتاب. أما إذا ارتابت بأن لم تأتيها الدورة، ما السبب الذي جعل الدورة لا تأتي؟ لعله حمل، هذا رأي ما ينتبه له الناس، يقول مهم الناس عموما ما ينتبه له، يقول توفي عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 هذه ليست على إطلاقها، مع وجود دورة على الأقل لا بد في هذه 4 أشهر و10 تأتيها دورة واحدة على الأقل للدلالة على أنها ليست حامل. فإذا لم تأتيها نقول أنت مرتابة فانتظرين أمد الحمل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الأمة ومن فيها وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد 3 أشهر.
هذه إحدى المسائل أيضا التي خالف فيها رحمة الله عليه مشهور المذهب، فقال 3 أشهر والمعمول به 2 شهر و5 أيام، المعمول به 2 شهر و5 أيام في هذه المسألة مشهور المذهب، ليس 3 أشهر، 2 شهر و5 أيام. قال: وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر، هناك شيء يمنعها أصلا من المحيض، إما أنها تجاوزت مرحلة، يعني دخلت مرحلة اليأس، تجاوزت مرحلة الإنجاب ودخلت مرحلة اليأس، أو صغيرة أصلا لم تبلغ بعض سن المحيض، فقال هذه لا تنكح إلا بعد 3 أشهر. قالوا لا، ما إذا كانت أمة فهي 2 شهر و5 أيام فقط. نعم،
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: والإحداد ألا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كح أو غيره، وتجتنب الصباغ كله إلا السواد، وتجتنب الطيب كله، ولا تختضب بحناء ولا دهنا مطيبا، ولا تمتشط بما يختمر في رأسها. وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداد.
جيد، هذه المرأة التي في عدة وفاة هي في مرحلة حداد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام لا على زوج 4 أشهر و10. إذن هي في حداد. طبعا أن الحداد والزينة والتجمل والرفاهية لا يجتمع، ما يجتمع، فتجتنب الزينة بأنواعها من حلي وخضاب وصبغ وكذا وكذا وكل ما له معنى ما له علاقة بهذا، والطيب والملابس الجميلة التي للرفاهية ونحو ذلك، كل ذلك تجتنبه طيلة مدة العدة. جيد. ولا تبيت إلا في بيت الزوجية، البيت الذي مات عنها فيه زوجه، ولا تسافر. إذن هذا هو المأمور به، هذا الذي أمرت به الزوجة في أثناء فترة الإحداد، هذا الحداد 4 أشهر و10 العدة. لا تسافر، لا تبت إلا في بيت الزوجية، تجتنب الزينة بأنواعها، بأنواعها حنة حلي طيب ملابس جميلة للتجمل وكذا، كل ذلك تجتنبه. هذا هو القدر الذي أمرت به، وما سوى ذلك مما يقوله الناس لا أصل له، وما أنزل الله به من سلطان. كل ما كان حلال يبقى حلال، وما كان حرام يبقى حرام إلا ما ذكر. لأن بعضهم يقول لها خلاص ما تخرجي تشري حاجة ولا تبيعي حاجة، ما تخرجي لعملك، ما تقضي مصالحك برا، ما تكلمي في تليفون، ما تنظر التلفزيون، بل ما تنظر المراية أصلا، ما خلاه شيء، خلاص خاصة لا يقتلهم، ما أبقوا لها شيء، نسأل الله العافية. وهذا كله ما أنزل الله به من سلطان. كانت الصحابيات رضوان الله عليهن تكون الواحدة منهن في عدة وفاة وتمضي نهارها في حائطها جنان، فإذا دنا الغروب عادت لبيتها. إذا تعمل تخرج تمشي تقضي مصالحها عادي، فقط الزينة ما تتزين، السفر ما تسافر، المبيت خارج البيت ممنوع، ما سوى ذلك ما كان مباح يبقى مباح، وما كان ممنوع يبقى ممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختلف في الكتابية، وليس على المطلقة إحلال، وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق، وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة.
هي استبراء، لأن الله تبارك وتعالى قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال أزواج ولا نساء؟
أزواج.
أم الولد هي من النساء ولكن ليست زوجة، الأمة التي يدخل بها من النساء وليست زوجة، فهنا الحكم يتعلق بالزوجة فقط. أمته التي كان يدخل بها عليها حيضة استبراء واحدا، تأكد أنها ليست حامل وانتهى، لا تلزمها عدة 4 أشهر و10. هذه تعني الزوجة، ما تعني أن هناك أحيانا بعض النصوص يأتي فيها النساء وبعضها يأتي الأزواج، فإذا ذكرت الزوجة تخرج الأمة. واضح؟ الأمة المملوكة التي يدخل بها بملك يمينه هو، ليست أمة غيره، أمة غيره هي زوجة له إذا كان متزوج منها، وإنما أمته هو التي يدخل بها بملك اليمين لا تسمى زوجة، فهذه لا يلزمها عدة وفاة عليها استبراء بحيض.
أم الولد.
نعم. وكذلك أم الولد التي أنجب منها. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وكذلك إذا أعتقها فإن قعدت عن المحيض ف3 أشهر.
نعم.
واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة، انتقل الملك ببيع أو هبة أو بسبي أو غير ذلك.
حينما ينتقل ملكها من سيد إلى آخر لا بد من أن تستبرأ بحيضة. نعم.
ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليه إن لم تكن تخرج إن لم تكن تخرج.
نعم.
واستبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ ف3 أشهر.
المراد بالصغيرة تلك التي لم تبلغ بعد سن المحيض. نعم.
واليائسة من المحيض 3 أشهر. والتي لا توطأ فلا استبراء فيها.
نعم. التي لم يطأها قط أو لا يمكنه أن يطأها أصلا لشيء ما، أو كانت مملوكة لامرأة، فهذا الاستبراء فيها. نعم.
ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع.
لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم.
الله عليكم. والسكنى لكل مطلقة مدخول بها.
إيه اسكنوا هنا من حيث سكنتم من وجدكم. نعم.
ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث أو للحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثة.
جيد. عندنا ثلاث أنواع من المطلقات: مطلقة طلاقا بائنا، مطلقة طلاقا رجعيا، مطلقة حامل. الحامل هذا قد يكون رجعي وقد يكون بائن. فالمطلقة طلاقا بائنا التي ليس له عليها رجعة، هذه لها السكنى ولا نفقة له. والمطلقة طلاقا رجعيا لها السكنى والنفقة، والحامل لها النفقة حتى تضع حملها ولو كانت طلقتها بائنة. واضح؟
نعم.
لأن عندئذ هو لا ينفق عليها هي وقد بانت منه، حرمت عليه أصلا، ولكن ينفق على ما في بطنها، حملها ذلك يستوجب النفقة عليه ولو كانت قد حرمت عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل.
جيد. المختلعة هذه التي قلنا طلاقها ماذا يكون؟ الخلع كيف يكون؟ طلاق بائن.
بائنها.
ومع ذلك والأصل أن الطلاق البائن. إيش؟ لا نفقة للمطلقة طلاقا بائن. ولكن إن كانت حامل فسينفق عليه.
نعم.
حتى تضع حملها. نعم.
صلى الله إليكم. ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا.
لأنه قد انتفى من الحمل، ما علاقته بالحمل؟ انقطعت العلاقة بينه وبين الحمل فلا يهمه أمره، لا تلزمه نفقتها مع ما في بطنها. نعم.
ولا نفقة لكل معتدة من وفاة، ولها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد نقد كراءها.
جيد. حينما يتوفى الرجل ويترك زوجة فإن لها السكنى طيلة مدة العدة. إن كان البيت بيته تبقى فيه 4 أشهر و10 ولا كلا. إن كان البيت لغيره مكري وقد أعطى الكراء، الأمر واضح. إن لم يعطي الكراء وترك مالا، نأخذ من المال قدر ما نكري لها 4 أشهر و10 ولا نحاسبها بذلك القدر، ما نحسبه عليها في حصتها من الميراث. حينما يأتيها نقسم الميراث لا نقول أنت أعطيناك كذا مليون الذي أجرنا لك به السكنة 4 أشهر و10، لا، هذا لا يحسب عليه، هذا واجب له. بل حتى إن لم يكن له سكن، ولم يترك مالا، فإن على ولي الأمر أن يسكنها. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه، فلتخرج ولتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة.
الأصل أن المطلقة والمعتدة كلهن لا يخرجن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذه الفاحشة هنا لا يظن إنسان أن الفاحشة المعروف، الآية هنا لا تقصد الفاحشة التي أكرمكم الله الزنا، لا لا لا، فإلا أن يأتين بفاحشة مبينة تكون سليطة اللسان تؤذي الناس، يعني صاحبة فحش في الكلام، قل لها قعدين في الدار لا يتسب لي بويا وتسب لي أمي وتسب الناس كاملة، هذا الله غالب، هذه صاحبة فاحشة لسانها فاحش، فحش الكلام ليس الفاحشة الأخرى، هذا ما عاد الله، هذا الله تبارك وتعالى لا يتكلم على هذا،
لا.
إنما المراد أنك لا تخرجها إلا أن تؤذيك وتؤذي أهلك، فعندئذ تعين، لأنك إن أبقيتها معهم وهي تؤذيهم فقد يحصل قتال أو فتنة أكبر، والفتنة أكبر من القتل أو أشد من القتل في الآية الأخرى. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضعه.
ترضع وجوبا، يجب عليها أن ترضع ابنها أو بنتها يعني طفلها ترضعه ما دامت في عصمة الرجل، هذا لا نقاش فيه، لا نقاش، ما دامت في عصمته ترضع وجوبا ابنها أو بنتها إلا أن تكون ممن لا مثلها لا يرضع، وهذا تقريبا يكاد يكون منعدي. نعم.
وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه، ولها أن تأخذ أجر رضاعها إن شاءت.
جيد، قلنا من هذه التي تكلمنا عليها أنها ترضع وجوبا؟ إيش؟ المرأة التي في العصمة، المطلقة. المطلقة ماذا؟ ليست في العصمة.
إيه؟
هذه يمكن أن تقول لا أرضع، مش يسترضع لولدك، دبر له اللي يرضع. ويمكن أن تقول أرضعه ولكن بأجرة، فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. هذا هو، ليس له هو أيضا أن ينتزعه منها، يقول لا لا والله مدام لين خلص عليها الخلاص لك، نختينا طيل أختي ما نطيه لك أنت، لا لا لا. ولذا قال الله تبارك وتعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له اللي هو الوالد الأب رزقهن وكسوتهن مقابل هذه الرضاعة بالمعروف، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، إن اتفق أن هذا الولد يمكن فصاله لا حرج، إن رأى هو أن فيه تعسف أنها تريد الإضرار به ليس لها ذلك، إن رأت هي أنه يريد الإضرار بها ليس له ذلك، لا بد أن يكون عن تشاور، وإلا فلها أن تقول أنا سأرضعه مقابل أسرة، ويجب عليها أن يدفع ما دامت مطلقة. الكلام هنا على المطلقة، أما وهي في العصمة يجب عليها كما تقدم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخولها.
زيد.
وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة، فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات، فإن لم يكن فالعصبة.
أيوة، الحضانة لمن إذا افترق الزوجان؟ الحضانة للأم ما لم تتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ما دام ما تزوجتي لم تجددي الزواج يعني تنكحي من جديد فأنت أولى بالحضانة، هذا لا خلاف فيه، الأمر صريح واضح. خلاص. جيد، من بعد الأم؟ بعدها أمها، وبعدها أختها اللي هي خالة الصبي، وهكذا، هذا هو المشهور وهذا هو النص عليه وهذا المتداول، ولكن هذا عند التدقيق والتمحيص وإمعان النظر تجده ليس على إطلاقه، وإنما في الشرع في الدليل، من حيث الدليل، خلينا من الشهرة، الشهرة العلمية ما اشتهر هذا الكلام ومتداول، كل الناس يقول لك خلاص الجدة ثم الخالة والأب أين؟ الصحيح أن الحضانة للأم، فإذا سقطت حضانتها نذهب إلى الأب، للأب، لأن هذا لما جاء الرجل والمرأة متنازعا في حضانة الولد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أنت أحق به ما لم تنكحي، ما قال له أنت رانك مازال بعدها هي أمها وبعد أمها أختها وبعد، ما قال له هذا، أنتما فقط، لأنهم يحتجون بماذا؟ بحديث إنما الخالة أم، الخالة أم، حديث من؟ قصة فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، قصة بنته هذه فاطمة لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة في عمرة القضاء، لما دخل مكة وأراد أن يخرج تبعت، يا عم لا تتركني، فتنازع على حضانتها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، زيد بن حارثة رضي الله عنه، تنازعوا على حضانتها وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لجعفر، لماذا؟ لأن خالتها عنده، وقال الخالة
بمنزلة
الأم. جيد، هنا هل الأب كان طرفا في النزاع؟ الأب رضي الله عنه كان قد استشهد في أحد، حمزة ما هو موجود أصلا، إذن هون كيف تدلي هذه الحالة؟ تجربها لي أنا واقف، بوف واقف، تقول لي لا لا لا، سنة أمها، وإلى ماتت أمها تروح لخالتها، وإلى راحت أنت قاعد ما عندك دخل هنا، هذا ما هو، الأدلة لا تعضد هذا، ولهذا الآن لا يقضى به، هذا موجود هذا الكلام في الفقه، ولكن ما عنده حتى دليل، لأنهم يجيبوا لك لا هذا الدليل، وهذا الدليل أصلا الأب ما كان طرفا في النساء. نعم هذو الناس كاملين أقرب منهم الخالة، هذو اللي ذكروا كاملين ابن عم وكذا وكذا وكذا، كله ما أقرب منه خالته، ولكن الأب ما أقرب منه حد بعد الأم، إلا أن لا يكون صالحا فاقد الأهلية، مجينين والله عويلين والله عويقب والله كذاك شيء، خلاص هذا ما هو صالح. أما إنسان سوي لا يقدم عليه بعد أم الصبي أحد، وهذا التقضي به الآن المجالس في تقضي، وهذا الواقع حقيقة، لأن هذا النظر هذه النظرة قاصرة، جدة ثم الخالة ثم كذا ثم بعد باش نمشي للأبنين يكملوا قاع قبيلتها كاملة تكمل، قبيلة أمها حد يجوني أنا لك صار لا يجوني لا يدو. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا تلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة، وعلى أبويه الفقيرين، وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم، على الذكور حتى يحتلموا، ولا على زمانة بهم، وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن، ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب، وإن اتسع فعليه إخدام زوجته.
جيد. من الذين تجب عليك نفقتهم؟ هم الذين أخذ يعددهم لك هنا، قال بالنسبة للزوجة فعليك نفقتها في جميع الحالات بغض النظر عن وضعيتها المالية والإمكانياتها المادية وكذا، لا يهم، ولو كانت أغنى منك بكثير، ولو كنت أنت مجرد عامل عندها فيجب عليك أن تنفق عليها. خلاص. والأبوين الفقيرين، غير الفقيرين تنفق عليهما تطوعا ما دام فقيرين تنفق عليهما وجوبا. معنى قولنا وجوب معناه إذا لم تفعل يؤخذ منك بالقوة ينفق على هذا. أبيت أن تنفق على زوجتك نأخذ من مالك ونعطيها، يأخذ القاضي يعني، ولها أن تأخذ من مالك بغير إذنك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها لما شكت زوجها أبا سفيان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه رجل مسيك يعني لا يعطيني ما يكفيني وعيالي بالمعروف، قال خذي ما يكفيك وعيالك بالمعروف، وهذا يسميه العلماء استيفاء الحقوق من غير حكم قضائي، يعني ادي من ماله ولا كلام ما في مشكلة، ولكن بالمعروف ما هو لا تدي وتوسعي وتبذري وتديري واش بغيتي، لا المهم. فإذا قلنا الزوجة والأبوين الفقيرين والأبناء الذكور حتى يبلغوا سن التكسب معافين من كل عاهة تمنعهم من التكسب، لابن الذكر تنفق عليه حتى يبلغ بشرط أنه بلغ سليم، إذا بلغ معاقا معتوها عنده شيء يمنعه من التكسب لا يسقط عنك نفقته، إذا بلغ سليما قادر على التكسب بلغ سن التكليف خلاص سقط عنك وجوب النفقة. أما البنت فلا تسقط عنك نفقتها إلا بزواجها، إلا إذا تزوجت خلاص تتحول النفقة عندئذ إلى الزوج.
الزوج
نعم قلنا الزوجة والأبوين الفقيرين والأبناء بالتفصيل، هذا الذكور بالطريقة هذه حتى يبلغوا، والإناث حتى يتزوجوا. نعم. وإن اتسع فعليه إخدام زوجته، إن كان ميسور الحال فعليه أن يخدم لزوجته، يأتي لزوجته بخادم تخدمها، أنا قلنا خادم تخدمها ما قلنا خادم يخدمها، ركزوا جيدا الكلام مقصود، خادم تخدمها ما قلنا خادم يخدمها، جيد، تأتي لها به إن كنت ميسور الحال وجرت به عادة الناس خلاص عليك ذلك. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إن ماتوا، واختلف في كفن الزوجة، فقال ابن القاسم في مالها، وقال عبد الملك في مال الزوج، وقال سحنون إن كانت ملية ففي مالها، وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج.
إذن كذلك ينفق على عبده، يعني زيادة فوق الثلاثة المتقدمين الزوجة والأبوين والأبناء والعبد الذي تملكه تنفق عليه وجوبا، وتكفنه إذا مات وتقوم بتجهيزه وجوبا، وإذا لم تفعل أخذ منك عنوة وفعل، وإلا عتق عليك. إذا لم تنفق عليه يعتق عليك. جيد. ثم اختلفوا في كفن الزوجة، هل هو على الزوج أم عليها هي؟ ابن القاسم أوجبه عليها، ابن عبد الملك أوجبه على الرجل، سحنون قال ننظر، إن كانت غنية ففي مالها وإن كانت فقيرة فعليه. يا أخويا الله يا هذا الزوج اللي ما وقاد يكفن زوجته
عبد الملك،
يقول لموالو روحوا كفنوا بنتكم خاطيتني. الله شوية هذا، فالمروءة لا تقتضي هذا على كل حال ولا تحتمله. لأنهم هؤلاء يعني قالوا بعد أن أصل هذا نتيجة كلامهم السابق، النفقة مقابل الاستمتاع، والاستمتاع قد انقطع بالموت فلم تعد عليه شيء من أمورها. لكن أصلا قلنا أن هذا الكلام فيه قصور، النفقة ليست فقط مقابل الاستمتاع وإنما مقابل الحبس، محبوسة له. وما دمنا ماتت وما زلنا نعطيه حقا يغسلها، إذن حقه ما زال مستمر، إذن عليه أن يكفنها أيضا. يقول له غسلها واخرج لنا جاي وقلنا جيبوا كفنكم والله خلوها، كيف؟ نعم.